بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحن في الحقيقة في البحث الاستدلالي تقدمنا على الموضع الذي كنا واصلين إليه في المتن، ولهذا الآن في قسم من المتن احنا باحثينه. قد تبقى بعض الأمور الطفيفة التي لا بد من البحث فيها، فنقرأ المتن. المقطع الأخير الذي قرأنا من المتن يجب المبيت ليلتين في منى، وهما ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، ويعفى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحن في الحقيقة في البحث الاستدلالي تقدمنا على الموضع الذي كنا واصلين إليه في المتن، ولهذا الآن في قسم من المتن احنا باحثينه. قد تبقى بعض الأمور الطفيفة التي لا بد من البحث فيها، فنقرأ المتن. المقطع الأخير الذي قرأنا من المتن يجب المبيت ليلتين في منى، وهما ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، ويعفى من الوجوب أشخاص يأتي استثناؤهم، ولا يجب المبيت ليلة الثالث عشر إلا على أشخاص يستثنون من عدم الوجوب. هذا سيأتي تفصيله، أنه من الذين يستثنون إلا على أشخاص يستثنون من عدم الوجوب يأتي بيانهم، ويكفي في التواجد المطلوب في كل ليلتين أن يكون في منى من أول الليل إلى أن يتجاوز نصفه، أو أن يكون فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر. إلى هذا الحد كنا قارين من المتن، وبحثنا روايات الباب، وتوصلنا إلى نفس النتيجة التي توصل إليها الأصحاب، من أنه لا بد من البقاء في منى إما النصف الأول أو النصف الثاني. وفقط بالنسبة إلى النصف الأول كان عندنا ملاحظة بسيطة بأنه لعل عرفان يصدق النصف في النصف الأول أنه من أوائل الليل مو إلا من أول المغرب، وهذا طبعا هم أيضا نقول بأن الاحتياط الوجوبي من أول الليل من أول المغرب، ولكن من المحتمل أن يكون حتى إذا مو كلش من الأول هم يكون مقبولا. باقي المتن فكم سطر تكرار يقول أستاذنا الشهيد: فيسمح لمن بقي من أول الليل إلى منتصفه في منى أن يغادرها إلى مكة أو غيرها. هذا تكرار مات النصف الأول. وكذلك يسمح له بالتغيب عن منى إلى قبل نصف الليل مع التواجد فيها حينئذ من ذلك الوقت إلى الفجر. هذا هم تكرار مات النصف الثاني من الليل. فهذا المقطع كان تكرارا، وقد بحثنا ذلك بالتفصيل. ثانيا الاستثناءات، هذا ثانيا في مقابلة أولا مقداره. ثانيا الاستثناءات، أولا الاستثناءات قسم إلى قسمين: تارة الاستثناءات من قاعدة وجوب المبيت، وثانيا الاستثناءات من قاعدة عدم وجوب المبيت في الليلة الثالث في الليلة الثالث عشر. فوجوب المبيت في الليلة الحادي عشر وفي الليلة الثاني عشر فيه استثناءات، وعدم وجوب المبيت في الليلة الثالث عشر فيه استثناءات. فيسوي أولا ثانيا، أولا الاستثناءات الطارئة على وجوب المبيت في الليلة الثاني عشر والثالث عشر. أولا يستثنى ممن يجب عليه المبيت في منى أنواع من المكلفين، وهم أليف المعذور كالمريض وكذا كذا، باء من اشتغل بالعبادة، جيم من طاف بالبيت وبقي في عبادته، هذا مات عقبة بات في عقبة المدنيين. احنا بحثنا باء وجيم بحثناهما، اما أليف ما بحثنا، المعذور كالمريض والممرض ومن خاف على نفسه أو ماله من المبيت في منى، هذا مستثنى من وجوب المبيت في الليلة الثانية عشر والثالث عشر. المعذور، هسه المعذور بأي مستوى من العذر؟ مستوى العسر والحرج أو أكثر من العسر والحرج الطبيعي؟ التعبير الوارد عند أستاذنا شهيد وعند جملة من الأصحاب من هالقبيل، أنه المعذور كالمريض والممرض الذي يشتغل بتمريض الأمرضى، ومن خاف على نفسه أو ماله من المبيت في منى، هذا مستثنى عن وجوب المبيت، فيمكنه أن يبيت في مكة لأجل هذه الأعذار، ثم بقدر رمي الجمرات نهارا يأتي إلى منى لكي يرمي الجمرات. هذا الكلام، هذا الاستثناء، يبدو أن الأصحاب أرسلوه إرسالا مسلمات بحسب القواعد العامة للعسر والحرج ولسقوط التكليف عن المريض وما شابه من القواعد العامة، في حين أننا لو اعتمدنا على هذه القواعد العامة فقد يقال بأن العسر والحرج المعفو عنه في باقي الأبواب الفقهية قد يختلف عن العسر والحرج المعفو عنهما في باب الحج بالذات، إذ أننا في مناسبات قديمة في بحث الحج أشرنا إلى أن الحج مبتني على المصاعب وتحمل الأذى والصعوبات، فقد لا يعفى عن بعض الصعوبات التي لو كانت في غير باب الحاج لكان يعفى عنها. فتطبيق القواعد العامة للعسر والحرج على الأحصار الموجودة في بعض أعمال الحاج صعب. الإنسان في الحج أحيانا ينهك من التعب والمصاعب، هذا الإنهاك الشديد الذي يحصل في الحج لكثير من مناسك الحج غير معفو عنه، المفروض الإنسان يتحمله في الحج، بخلاف ما إذا نفس هذا المستوى من الإنهاك إذا يحصل بالصوم قد يقولون أن الصوم يسقط. فهنا الاعتماد على مجرد القواعد العامة في سقوط وجوب المبيت بمنى مشكل، إلا إذا قلنا بأنه لا، العسر والحرج الطبيعيين اللذين يسقطان التكليف في باقي الأعمال، بل نشترط أن يكون العسر والحرج أشد، ما يشبه العاجز، ما يقرب إلى العجز، يكون العاجز أن يقصد العاجز أو ما يقرب من العاجز، إن بلغ هذا الحد لا بأس أن نقول بأنه بعد قطعا يسقط التكليف، يسقط المبيت. ولكن إذا نفحص في الروايات قد نجد، أنا ما فحصت بالقدر الكافي، قد نجد ما يدل على سقوط المبيت في منى، بل لأجل الانشغال بشغل شبه ضروري، مثلا شغل حتى وإن لم يبلغ الدرجة العالية من العسر والحرج. لكن إحدى الروايات التي قرأناها في نفس هذا الباب أول من أبواب العودة إلى منى، قد يقال بدلالتها على ذلك. هذه الرواية فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل، فقال لا بأس. الحديث الثاني عشر في الباب. في هذا الحديث عندنا سعيد بن يسار الراوي المباشر، سعيد بن يسار. أنا راجعت سعيد بن يسار، الظاهر أنه ينصرف إلى سعيد بن يسار الضبيعي الثقة، لا إلى بياع السابري المجهول. سعيد بن يسار في هذه الطبقة مباشر الإمام الصادق. اثنان عدنا واحد سعيد بن يسار بياع السابري، وهذا مجهول، وهذا قليل الرواية ونادر، ولم يذكر له وجود أصل من الأصول الأربعمائة، يعني من كتب الحديث السابقة. وفي كل كتاب الكافي حسب نقل السيد الخوئي رواية واحدة عنده، هذا بياع السابري، سعيد بن يسار بياع السابري. ولهذا من يجي تعبير سعيد بن يسار، الظاهر أنه ينصرف إلى هذا المعروف وهو الثقة، وهو الضبيعي أو ضبيعي ما أدري، وهو ثقة بالإضافة إلى وثاقته، يعني شهود وثاقتهم بل صفوان ينقل عنه، وهذا الذي صفوان ينقل عنه بل حتى وإن شككنا هنا أنه هل هو سعيد بن يسار الثقة أو سعيد بن يسار السابوري البياع السابوري، فهذا إذا رواية صفوان عن شخص ما خب عندنا يكفي لإثبات وثاقته، ولكن هل يكفي لإثبات وثاقته في الروايات الأخرى التي لم يروى عنه صفوان، روى عنه يعني ثقات آخرين، فنقول بأنه هذا سعيد بن يسار بما أنه روى عنه صفوان في هذه الرواية إذن صار ثقة حتى في باقي الروايات. في باقي الروايات إذا كان شككنا هل هو سعيد بن يسار الثقة أو سعيد بن يسار بل غير الثقة، ما يمكن تصحيحه إذا شككنا في هذه الرواية أنه من هو. إذا شككنا في هذه الرواية أن سعيد بن يسار يقصد به سعيد بن يسار بياع السابري أو سعيد بن يسار الضبيعي، فهذا الشك يجعلنا في روايات أخرى ما نقدر نثبت وثاقته. ولكن في نفس هذه الرواية، ما دام في نفس هذه الرواية ولي هذا أحد الثقات هو هذا صفوان راوي عنه، فيثبت وثاقته على كل تقدير. إن كان هو الثقة فهو الثقة، وإن كان الآخر فإذن هو ثقة أيضا برواية صفوان عنه.
عن هذا الشخص الآخر لا يورث الاطمئنان أنه حتى لو لم يروى عنه صفوان فيكفي في التوثيق.
أنا بالبداية خذ ذكرت هذا الشيء، قلت يحصل الانصراف، الظاهر أنه يحصل الانصراف، لكن لو قطعنا النظر عن هذا الانصراف، هذا الكلام كان لو تنزلنا عن هذا الانصراف وقلنا بأنه مشكوك من ادرياه، مع ذلك لابد ما أن نبني على صحة هذا السند، لأن صفوان في نفس هذه الرواية روى عنه، فإذا كان هو الثقة فهو الثقة، وإن كان هو الآخر فالآخر صفوان راوي عنه، فهم يصير ثقة. فالظاهر تمامية سند هذه الرواية. طبعا هذا محمد بن الحسن أو محمد بن الحسين هم أظن أنهما ثقتان، ولعله أحدهما مثلا مو على مستوى العدالة، ولهذا السيد الخوي عبر عن هذه الرواية بالمعتبرة ما عبر عنها بالصحيحة. وعلى كل حال تقول هذه الرواية قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل فقال لا بأس من شغل ظاهره العرفي يعني من شغل كان يصعب علي تركه لعله هم حتى لو أقل من العسر والحرج الذي يقال في باقي الأبواب ولكن شغل يصعب علي أن, 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 أن يعوف ذاك الشغل الإمام جوز له بصراحة قال لا بأس فقد يمكن الاكتفاء بهذه الرواية وأحتمل هم إذا واحد يفحص يجد روايات أخرى أيضا بهذا المعنى بحيث يسقط وجوب المبيت في منى لشغل أو لصعوبة أو لما شابه ذلك مما يشمل مثل هذه التعبيرات الواردة في ألسنة الأصحاب المريض والممرض وكذا والخائف على ماله والخائف على نفسه وما شابه وعلى كل حال هذا بالنسبة إلى هذا الاستثناء الأول المعذور كالمريض والممرض ومن خاف على نفسه أو ماله من المبيت في منى باء من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته ما عدا الحوائج الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما فهذا بحثناه من اشتغل بالعبادة وقلنا بأنه كانت هناك عدة روايات تدل على ذلك هذا الاستثناء في إحدى الدلالات بحثناه بلي أن من ترك المبيت مناف بلي أن من بقي مشغولا بالعبادة هذا قلنا الحديث الأول والخامس والثامن والتاسع والثالث عشر وواحد وعشرين غاية الأمر أنها كانت متفاوتة في شيء وهي أن بعضها لعله يكون ظاهرا في انشغال بالعبادة في تمام الليل من أول المغرب إلى الصباح ولكن بعضها في ظهور أو تصريح بأنه لو خرج من منى في أوائل الليل ما لحق على العبادة من أول المغرب في مكة في أوائل الليل خرج وإن لم يبقى نصف الليل إلى نصف الليل إذا بقي إلى نصف الليل فهذا بعد ما عليه شيء لا خرج بعد ساعة من أول الليل مثلا فذهب إلى مكة وانشغل بالعبادة إلى الصباح هذا يجزي يسقط عنه المبيت في منى اثنين من هالروايات كان فيه إما ظهور أو تصريح بهذا الأمر ووافقنا على ذلك فهذا لابد أن نضيفه على ما ذكره أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في هذا الاستثناء حيث قال من اشتغل بالعبادة في مكة تمام ليلته نحن نقول أو ما بقي من الليل مو بس تمام ليلته أو ما بقي من الليل من حين خروجه من منى خب هذا بحسب هذه الروايات وأما استثناء الأكل والشرب ونحوهما سيذكر ما عدا الحوائج الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما خب هذا الأمر ما كان في الروايات ولكن هذا هم بحسب القواعد العامة يثبت ويقولون بأنه ظاهر المبيت مو إلا مبيت مئة بالمئة في تمام هذه المدة بحيث لا يتخلله شيء من القضايا الضرورية كالأكل والشرب ومثلا تجديد الوضوء وما شابه فهذا الشيء بالقدر الذي يدخل إما في الظهور أو في العلم باستثنائه نقبل ولكنه أن يترسل في الأكل والشرب يتعطل أو يترسل في مثلا في قضاء الحاجة ويتأخر، هذا صعب. إذا أخذنا بظهور ما جاء في المات، فقد واحد يقول خب ما دام أنه ما يخالف لقضاء الحاجة أو للأكل والشرب، أنا أطلع عن العبادة، عن الانشغال بالعبادة، أتوقف عن الانشغال بالعبادة بقدر ما أريد بعنوان الأكل والشرب، أو بقدر ما أريد بعنوان قضاء الحاجة أو ما شابه، هذا صعب قبوله. فبقدر الضرورة من الأكل والشرب، بقدر الضرورة من قضاء من التأخير عند قضاء الحاجة إلى غير ذلك ما يخالف، وأما أكثر من ذلك صعب قبوله. هذا بالنسبة إلى هذا المقطع. جيم: من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثم خرج من مكة وتجاوز عقبة المدنيين، فيجوز له أن يبيت في الطريق دون أن يصل إلى منى، يعني أن يبيت في عقبة المدنيين، أن يصل دون أن يصل إلى منى، وكل هؤلاء يعذرون في عدم المبيت في منى. هذا الاستثناء الثالث هم بحثناه، وقلنا بأنه وردت فيها عدة روايات، بل الحديث 8 و15 و16 و17، ولكن التصريح بعقبة المدنيين في واحدة منها فقط، في الحديث 15 أكو تصريح بعقبة المدنيين، أما باقي الأحاديث قال أنه بعد الخروج من مكة وقبل ودون منى، قبل الدخول في منى فهو جائز، راح انشغل بالزيارة ورجع حتى يصل إلى منى فيبيت في منى، ولكنه في الطريق بعد خروجه من مكة بات، ودون منى. هذه الروايات قالت لا بأس به. زين، ما معنى بعد خروجه من مكة ودون منى؟ قلنا إن كان هذا مستلزما لدخول عقبة المدنيين فمعناها واحد مع تلك الرواية التي صرحت بعقبة المدنيين، إذ قلنا بأنه لعل انتهاء مكة بل متصل ببداية عقبة المدنيين إن كان هكذا، فخروج من مكة يستلزم عبور حد عقبة المدنيين، إن كان هكذا فهذا المعنى واحد. وأما إن كان هناك فاصل مكاني بين انتهاء مكة وبين حدود عقبة، بل هذا عقبة المدنيين، إن كان هناك فاصل مكاني فسيكون تلك الروايات أعم، يعني تلك الروايات تقول إذا خرج من مكة فبات سواء كان داخلا في عقبة المدنيين أو ما دخل في عقبة المدنيين فهذا جائز، بينما هذه الرواية تقول إذا دخل عقبة المدنيين فبات في عقبة المدنيين. وبما أننا لا نحتمل تعدد الحكم بأنه هناك المسقط لأمران، المسقط للمبيت في منى أمران، أحدهما أوسع والآخر أضيق، لا، المسقط أمر واحد، إما هذا المطلق أو هذا المقيد، لا نحتمل أنه حكمان، ولهذا يقع تعارض بين الموجبتين. كرارا باحثين هذا الشيء قائلين بأنه إذا كان هناك نوع من التعارض بين دليلين مثبتين للتكليف ولكن أحدهما مطلق والآخر مقيد، فإذا احتملنا تعدد الحكم نعمل بكليهما ويزول التعارض، وأما إذا لم نحتمل وحدة الحكم فيحصل تقييد، مثل أكرم الفقير وأكرم الفقير العادل. إذا احتملنا تعدد الحكم أنه هناك وجوب للإكرام لمطلق الفقير وهناك وجوب إكرام آخر للفقير العادل فقط، خب نعمل بكليهما يزول التعارض، هم ذاك المطلق يجب وهم هذا المختص بالعادل يجب ولا تنافي بينهما في موجبتين، مو أحدهما سالبة والآخر موجبة. وأما إذا لم نحتمل تعدد الحكم، حكم واحد موضوعه إما مطلق أو مقيد، فهنا يقع التعارض بينهما، لأنه ما ندري موضوعه مطلق أو مقيد، ما يصير هم مطلق أو مقيد ما دام وجوب واحد، ما دام حكم واحد، فهنا من هذا القبيل. ولهذا قلنا بأنه ما ندري وجوب، ما ندري الحكم بسقوط سقوط المبيت في منى موضوعه مطلق من خرج من مكة أو خصوص من خرج من مكة ودخل العقبة، فنقيد ونقول بأن المراد هو من خروج مكة، من خرج مكة ودخل عقبة المدنيين. ولهذا نحن وافقنا على هذا الحكم بهذا المقدار، بأنه إذا دخل عقبة المدنيين فبات هناك فهو جائز، فيسقط عنه المبيت. بلي. من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثم خرج من مكة وتجاوز عقبة المدنيين، تجاوز عقبة المدنيين مو نهاية، ما يقصد نهاية عقبة، إذا نهاية عقبة المدنيين يعني دخل في منى، يقصد تجاوز حدود بداية عقبة المدنيين بحيث دخل في عقبة المدنيين، فيجوز له أن يبيت في الطريق دون أن يصل إلى منى. بل فهذه الاستثناءات الواردة على وجوب المبيت في الليلة الأولى والثانية، يعني في الليلة الثانية عشر، الثانية عشرة والليلة الثالثة عشرة، عفوا الحادية عشرة والثانية عشرة. وأما في الليلة الثانية ثالثة عشرة، في الليلة الثالثة عشرة حسب منهجة أستاذنا الشهيد جعل القاعدة العامة عدم الوجوب، واستثنى من عدم الوجوب بعض الطوائف، يقول ويستثنى ممن لا يجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر عدة أشخاص، فهؤلاء عدة أشخاص يجب عليهم المبيت في ليلة الثالثة عشر. أليف، من لم يجتنب الصيد في إحرامه. سبق وأن بحثنا الروايات التي وردت في أن المراد بالآية الكريمة شنو؟ الآية الكريمة
تعجل في يومين
فلا إثم عليه،
ومن
بلي لمن شنو في نهاية الآية؟
لمن اتقى،
في نهاية الآية لمن اتقى. فالروايات فسر لمن اتقى، في بعض الروايات فسرها بمن اجتنب الصيد، وفي بعضها لعله أضاف من اجتنب النساء. فمن اجتنب الصيد هذا كثير، جملة من الروايات كانت تقول بأن المراد هسه إما مستقلا عن الآية أو في تفسير الآية، أنه من اتقى الصيد جاز له أن ينفر في اليوم الثاني عشر، مو إلا يبيت في الليلة الثالثة عشر لمن اتقى الصيد. أما إذا لم يتق الصيد فيجب عليه أن يبيت في الليلة الثالثة عشر. فالأصحاب جعلوا هذا استثناء بلي عن ذاك الحكم، بينما نحن أشارنا إلى أن هذه يبدو أنها حرمة ثالثة غير الحرمة الإحرامية والحرمة الحرمية للصيد، وإنما هو حرمة للجامع بين الصيد وبين النفر في اليوم الثاني عشر، هذه حرمة في حد ذاتها. من صاد يحرم عليه، لمن صاد يعني الاقتران بل النافر في اليوم الثاني عشر مع الصيد محرم، من صاد لا يجوز له أن ينفر في اليوم الثاني عشر، وكذا العكس، من أراد أن يخرج أن ينفر في اليوم الثاني عشر فلا يجوز له أن يصيد حتى في خارج منى حتى في خارج منى لا يجوز له أن يصيد يعني بل سواء داخل منى حتى في خارج الحرم سواء في داخل حرم أو خارج حرم لا يجوز له أن يصيد إذا خرج إذا نفر في اليوم الثاني عشر فالجامع بين هذين له حرمة بذاتها نحن هكذا فسرنا روايتين أظن كانتا روايتان أظن كانتا بلي على كل حال فهنا هذه النتيجة هنا مقبولة لكن من أي باب من باب أن هذه حرمة ثالثة أو لا أنه مو حرمة ثالثة هذا هناك بحثنا ولكن هاي النتيجة هنا ما تتفاوت ما يختلف النتيجة ما تختلف من أنه إذن بالنتيجة من